الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 96 بعد 200 من زاد المعاد. قال رحمه الله: فصل في هديه في داء الاستسقاء وعلاجه. داء الاستسقاء هو داء بطني تتجمع المياه خارج المعدة بين الجلد وبين الأمعاء، ويتعب الإنسان، يداوى بلبن وبول الإبل، وله أدوية حديثة ربما شفطوه. قال في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم رهط من عرينة وعكل على النبي صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة، أي مرضوا فيها بسبب جوها، فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو خرجتم إلى إبل الصدقة فشربتم من ألبانها وأبوالها. ففعلوا، فلما صحوا عمدوا إلى الرعاة فقتلوهم، يعني فعل اللؤماء، اللئيم تكرمه فيؤذيك، تحسن إليه فيسيء إليك. واستاقوا الإبل سرقوها، وحاربوا الله ورسوله، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثارهم فأخذوا فقطع أيديهم وأرجلهم، حكم الله، وسمل أعينهم قصاص، وألقاهم في الشمس حتى ماتوا. والدليل على أن هذا المرض كان الاستسقاء ما رواه مسلم في صحيح في هذا الحديث أنهم قالوا: إن اجتوينا المدينة فعظمت بطوننا وارتهشت أعضاؤنا، وذكروا تمام الحديث. والجواء داء من أدواء الجوف، والاستسقاء مرض مادي سببه مادة غريبة باردة تتخلل الأعضاء فتربو لها إما الأعضاء الظاهرة كلها وإما المواضع الخالية من النواحي التي فيها تدبير الغذاء والأخلاط. وأقسامه 3: لحمي وهو أصعبها، وزقي وطبلي. ولما كانت الأدوية المحتاج إليها في علاجه هي الأدوية الجالية التي فيها إطلاق معتدل وإدرار بحسب الحاجة، وهذه الأمور موجودة في أبوال الإبل وألبانها، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بشربها، فإن في لبن اللقاح جلاء وتليينا وإدرارا وتلطيفا، يعني عدة علاجات في لبن الإبل، فضلا عن كونها غذاء وتفتيحا للسدد إذا كان أكثر رعيها الشح والقيصوم والبابونج والأقحوان والإذخر وغير ذلك من الأدوية النافعة للاستسقاء. وهذا المرض لا يكون إلا مع آفة في الكبد خاصة، أو مع مشاركة وأكثرها عن السدد فيها. ولبن اللقاح العربية نافع من السدد لما فيه من التفتيح والمنافع المذكورة. يعني كلما كان الإبل يرعى في البادية من شجرها، ليست بشجر كثيرة الماء ولا كذلك معتلة، فإن اللبن يخرج على وفق المأكل. قال الرازي: لبن اللقاح يشفي أوجاع الكبد وفساد المزاج. وقال الإسرائيلي: لبن اللقاح أرق الألبان وأكثرها مائية وحدة وأقلها غذاء، فلذلك صار أقواها على تلطيف الفضول وإطلاق البطن وتفتيح السدد. ويدل على ذلك ملوحته اليسيرة التي فيه الإفراط حرارة حيوانية بالطبع، ولذلك صار أخص الألبان بتطرية الكبد وتفتيح سددها وتحليل صلابة الطحال إذا كان حديثا، والنفع من الاستسقاء خاصة إذا استعمل بحرارته التي يخرج بها من الضرع مع بول الفصيل وهو حار كما يخرج من الحيوان، فإن ذلك مما يزيد في ملوحته وتقطيعه الفضول وإطلاقه البطن، فإن تعذر انحداره وإطلاقه البطن وجب أن يطلق بدواء مسهل. قال صاحب القانون: ولا يلتفت إلى ما يقال من أن طبيعة اللبن مضادة لعلاج الاستسقاء. قال: واعلم أن لبن النوق دواء نافع لما فيه من الجلاء برفق وما فيه من خاصية، وأن هذا اللبن شديد المنفعة، فلو أن إنسانا أقام عليه بدل الماء والطعام شفي به، وقد جرب ذلك في قوم دفعوا إلى بلاد العرب فقادتهم الضرورة إلى ذلك فعوفوا، وأنفع الأبوال بول الجمل الأعرابي وهو النجيب انتهى. وأخبرني أخ يتعالج بأبوال الإبل مع ألبانها، قلت له: لو تأخذ لك وتضعه في الثلاجة، قال: يفسد، يعني ما ينفع إلا أن يكون من يومه، في حينه أفضل كما أشار ابن القيم. وفي القصة دليل على التداوي والتطبب وعلى طهارة بول مأكول اللحم، فإن التداوي بالمحرمات غير جائز، ولم يؤمروا مع قرب عهدهم بالإسلام بغسل أفواههم وما أصابته ثيابهم من أبوالها للصلاة، وتأخير البيان لا يجوز عن وقت الحاجة، وعلى مقابلة الجانب مثل ما فعل، فإن هؤلاء قتلوا الراعي وسملوا عينه، ثبت ذلك في صحيح مسلم، وعلى قتل الجماعة وأخذ أطرافهم بالواحد. قال عمر: لو اجتمع أهل صنعاء على قتل رجل، لو تمال أهل صنعاء على قتل رجل لقتلتهم به. وعلى أنه إذا اجتمع في حق الجاني حد وقصاص استوفيا معا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قطع أيديهم وأرجلهم حدا لله على حرابهم، وقتلهم لقتلهم الراعي. وعلى أن المحارب إذا أخذ المال وقتل قطعت يده ورجله في مقام واحد وقتل. وعلى أن الجنايات إذا تعددت تغلظت عقوبتها، فإن هؤلاء ارتدوا وكفروا بعد إسلامهم وقتلوا النفس ومثلوا بالمقتول وأخذوا المال وجاهروا بالمحاربة. وعلى أن حكم رد المحاربين حكم باشرهم، فإنه من المعلوم أن كل واحد منهم لم يباشر القتل بنفسه ولا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وعلى أن قتل الغيلة يوجب قتل القاتل حدا فلا يسقطه العفو، يعني القتل الغيلة قتل الترصد والتربص، هذا حتى لو عفى أهله لا يجوز لولي الأمر أن يعفو. ومن عجيب ما يذكر في ذلك أن بعض السعوديين أخذوا باكستانيا وترصدوا له، خرجوا به إلى محلة ثم قتلوه، فحكم عليهم بالإعدام، ثم إن ورثة القاتل وعاقلة القاتل ذهبوا إلى باكستان وجاءوا بأهله أحسنوا إليهم فعفوا مقابل الدية، فرفع الحكم إلى الأمير نايف رحمه الله، فقال: هذا العفو ليس إليهم، هذه مسألة تخص الدولة، لأن عندهم معرفة بالشريعة، كثير منهم عنده معرفة بالشريعة، وأعدمه لهذا الحديث. فلا يعتبر فيه المكافأة، وهذا مذهب أهل المدينة، وأحد الوجهين في مذهب أحمد، اختاره شيخنا وأفتى به. قال: فصل في هديه بعلاج الجرح. فالصحيحين عن أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد يسأل عما دوي به جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فقال: جرح وجهه وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه، وكانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسل الدم، هذا في حال الجرح وهو طري، أما إذا قد يبس الدم وتأتي تغسله بالماء ما هو إلا تسمم، وما هو إلا إثارة الجرح وضرر، لكن في حال الجرح وهو طري بعض البلدان يضعون فوقه السمن إذا كان ما زال الجرح طريا، ما إذا كان جوفيا يكون له كالمضاد الحيوي وكالعازل عن وصول المؤذيات إليه. تغسل الدم. كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يسكب عليها بالمجن، فلما رأت فاطمة الدم لا يزيد إلا كثرة أخذت قطعة حصير من أوراق النخل فأحرقتها حتى إذا صارت رمادا ألصقته بالجرح فاستمسك الدم. يعني هناك أشياء تستخدم أكلا وتؤدي إلى تماسك الدم، تجلط الدم، وأشياء تستخدم باستخدام خارجي وتؤدي إلى تجلط الدم. فاستمسك الدم لرماد الحصير المعمول من البردي، فعل قوي في حبس الدم لأن فيه تجفيفا قويا وقلة لدع، فإن الأدوية القوية التجفيف إذا كان فيها لدع هيجت الدم وجلبته، وهذا الرماد إذا نفخ وحده أو مع الخل في أنف الراعف قطع رعافه. قال صاحب القانون: البردي ينفع من النزيف ويمنعه ويذر على الجراحات الطرية فيدملها، انظر الطرية. والقرطاس المصري كان قديما يعمل منه ومزاجه بارد يابس ورماده نافع من أكلة الفم، وهذا جرح الفم ما أتعبه وما أشده، ومع ذلك انظر هذا ينفع منه. ويحبس نفث الدم ويمنع القروح الخبيثة أن تسعى، يعني تتوسع، يؤدي إلى حصارها. وهذه أدوية كما ترى لم يكن عندهم الطب الحديث الآن المتطور، ومع ذلك كان عندهم ما يقوم مقام ما يعالجون به، لأن الله عز وجل خلق كل شيء وأعطاه هداه لمنافعه. الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ومن هذه الهدايات هدايات الحيوانات إلى ما تنتفع به من الأغذية والأدوية، حتى الحيوان البهيم. يذكرون أن الحية إذا أصابها العمى تذهب إلى نوع من الشجر فتحك عينها به وتبصر، وهكذا الوعل وما في بابه يأكل الحيات ويتغذى عليها، ويخشى على نفسه الموت إذا شرب الماء، فلا يشرب الماء، يبقى يدور حول الركية وحول الماء حتى إذا شعر أن ما في بطنه انهضم، بعد ذلك يذهب ويشرب. وإلا السم له حرارة يجعله يعطش عطشا شديدا، لكن يعني جعل الله فيه إدراكا أنه إذا شرب مات، فلذلك يحفظ نفسه من الشرب حتى إذا شعر أن المعدة أخذت قسطها وزال السم وتبدد، لأن هناك يعني حوامض في المعدة لا سيما مثل هذه الحيوانات التي تأكل الحيات تقضي عليها، بعد ذلك يشرب. في أشياء كثيرة جدا يعلمها الحيوان فضلا عن الإنسان، إلا الحيوانات تمرض وتسقم ويلحقها الضرر، فكانت العلاجات موجودة من قبل ومن بعد، بل حتى العمليات، هذه العملية اللي يسموها قيصرية. العملية لماذا سميت قيصرية؟ لأن أم قيصر ماتت فبقروا بطنها وأخرجوا جنينها، فبعد ذلك عملوا هذه العملية القيصرية، وأصبحت من ذلك الزمان يعملها الناس، وكانوا يتخذون المشارط لا سيما في بلاد الأندلس وبغداد، وهذه الحواضر الإسلامية انتشر فيها الطب قبل أوروبا، يعني الطب الحديث انتشر فيها قبل أوروبا، وكانت فيها يعني العلاجات المركبة قبل أوروبا. أوروبا كان عادهم بين البول، ما تحرر من البول والأذى في بيوتهم إلا من بعد سقوط الأندلس، وإلا كانت من أسوأ البلاد نظافة، ربما كانوا لا يتنظفون لا نساءهم ولا رجالهم. بعض ملكاتهم ماتت من وساخة ثيابها، من وساخة ثيابها ما تغتسل، ما عندهم لوضع، ما عندهم استنجاء، ما عندهم أغسال واجبة ومستحبة وجائزة مباحة. وهذا حتى ما تسمى الآن بالمجاري أول ما صنعت في حضرة بلاد الإسلام، سواء في بغداد في دمشق حتى في صنعاء وفي الأندلس. أما أوروبا كان كل بيت مع مجاريه، يعني بيوت منتنة إلى أقصى ما يكون من النتانة، فأخذوا حضارة الإسلام، أخذوا حضارة الإسلام سواء في الصناعات الطبية أو حتى في الصناعات الحديثة، الجبر هذا الذي الآن يعني بواسطته يتوصلون إلى معرفة النظريات الفيزيائية وكيف تعامل الذرة وما الذرة وما، من أين أخذوه؟ من المسلمين. الطب كان موجود عند المسلمين، سواء الطب المفرد، يعني كم تلقى للحارث بن كلدة طبيب العرب من وصفات طبية، من وصفات طبية، ويتعاملون مع المريض سواء قرصته حية أو أصيب بالإسهال أو أصيب كذلك بالرمد أو أصيب غير ذلك، كانوا يتعاملون مع الناس يعالجونهم ويداونهم قبل أن يكون هناك مستوصفات وقبل أن يكون هناك شيء. نحن لحقنا مثلا السعال الديكي كان نعالج بجراد، نوع من الجراد، ليس بهذا الجراد الذي يعني جراد مثل المدرعة، يعني ريشه ما فيه ريش لكن ثقيل، يعني جناحه مثل المدرع ثقيل وشكلها هكذا. فكانوا يبحثون عن هذه الجرادة ويشونها ويأكله المريض بالسعال الديكي ويشفى بإذن الله. وبعضهم ربما كان يتجرع على شرب بول الحمار، كانوا يشربونه بعض الناس ويشفى بإذن الله عز وجل، مع أن العلماء اختلفوا في استخدام بول الحمار والصحيح أنه حرام، لكن الشاهد العلاجات كانت موجودة. فإنما الآن تطور الطب، وإلا مرض السكر كيف كان يكتشفه؟ كان الطبيب يطعم البول، يعني يأمر مريض السكر أو المريض الذي ما قد عرف تشخيصه يقول له أريد منك بول عند أن تقوم من النوم تحليل، فيذهب ويبول عند أن يقوم من النوم، يذهب الطبيب يتذوقه ويقول هذا فيه سكر أو هذا فيه كذا. وشيخ الإسلام حين مرض ولحقه الضعف الشديد قال له الطبيب اعمل لي يعني بول، مثل ما تقول فحص بول، عملوه في قارورة فخلاه يبات ليلته، مثل الآن الطرد المركزي هذا الذي يقول لك رجع لي بعد ساعة أو بعد نص ساعة، هو إنما جهاز عنده طرد مركزي، يعني يحرك القنينة بسرعة شديدة حتى يؤدي إلى انفصال الأملاح وانفصال الأشياء التي في البول أو حتى التي في الدم، هي هذه نفسها. فأولئك كانوا مثلا يعطوه ويخلوه ليلة كاملة، فبعد ذلك ينظر فيه الطبيب فيقول هذا مريض من كذا كذا. وشخص شيخ الإسلام أنه قليل النوم، يعني قليل الأكل، كثير الصيام، يعني جسمه محتاج إلى أغذية. هذه الأشياء موجودة، إنما الآن يسر الله عز وجل أكثر ما تيسر الآن، يعني المهدئات أكثر ما انتفع الناس به الآن في هذه الأزمنة، المهدئات، مع أنهم كان عندهم مهدئات البنج والكذا والكذا، لكن تيسر هذه الأشياء. أيضا مخففات الحمى، لأن كثير من الناس كان يموت بالحمى، سيما أصحاب الملاريا الذي كان يقتلهم الحمى شديدة. فالآن يسر الله للناس مثل هذه العلاجات التي تبرد الحمى، العلاجات التي تخفف الآلام، العلاجات أيضا التخدير، يعني التخدير تيسر أكثر من ذي قبل. هذه الإبرة كيف اكتشفوا الإبرة هذه؟ الإبرة هذه التي تدخل في جسمك ويدقوا لك بها المغذية، ولا كيف اكتشفوها؟ هم الأطباء يفكرون، يعني فكروا كيف يدخل السم إلى الإنسان، نظروا في الحيوانات وجدوا أن الثعبان يأخذ الإنسان يغرس الأنياب ويضخ السم، فاستفادوا من سن الثعبان أو سن الحية طريقة صنع الإبرة. إذا نصنع شيء مثقوب ندخل به العلاج إلى داخل جسم الإنسان، اكتشفوا بهذه الطريقة. في أشياء كثيرة الحمد لله. وأيضا كانت مما يؤذي المتقدمين الأضراس، الأضراس، حتى كان في المثل عندهم وجع الضرس هذا، لكن الآن يسر الله بهذا المخدر. فإلا كان الكلبة، أدركنا هذا اللي يسموها الكلبة مثل الزرادية، يعني إذا أرادوا يقشعوا الضرس ثقيل، ربما الإنسان العاقل يصيح فضلا عن صغار السن. الحمد لله الذي يسر، ونسأل الله العافية، والحمد لله رب العالمين.